قبل كل شيء أن أحقق حديثا من أحاديث الرسول عليه السلام الصحيحة طبعا في مثل هذا الاجتماع الذي يسرته لنا. ذلك الحديث هو قوله عليه السلام: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. في الوقت نفسه بعد تقديم هذا الشكر الواجب علي ابتداء ثم على إخواننا انتهاء، أن أرجو لك في هذا المكان الذي عرف من الدكتور أنك امتلكته حديثا وأنك أنت ساع في تخضيره وإنباته وزرعه، فأرجو لك أن يسر الله لك ما قصدت إليه أولا، وأن يكون عملك هذا مما يفيدك دنيا وأخرى. والفائدة تنحصر أو لا تنحصر بوجه من الوجوه فهي كثيرة وكثيرة جدا، بعضها ينطبق على كل أرض فيها ثمر أو حب أو زرع ينتفع منه المخلوقات بأنواعها، ما كان ناطقا أو صامتا، ما كان إنسانا أو حيوانا، لأنه جاء في الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره أن المسلم ما يزرع زرعا إلا ويأكل منه طير أو حيوان أو إنسان إلا وله على ذلك أجر، أو كما قال عليه السلام. والحقيقة ليس هذا هو الذي قصدت إليه بهذه الكلمة، إنما هذه شبه مقدمة. والذي أتمناه لك أن تصبح أرضك هذه جنة خضراء باسقة في الأشجار كثيرة الثمار، بحيث يصبح مكانك هذا موئلا للقاصدين للاجتماع للعلم، والعلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة. متذكرا بذلك رجلا كان له أثر طيب جدا مع فارق كبير بينك وبينه الآن، وفارق متباين سلبا وإيجابا. هو لما بدأ في طلب العلم كان عمره 40 سنة، وأنت والحمد لله لست الآن تبتدئ في طلب العلم، ومن هنا يأتي الاختلاف بينك وبينه. لكن هناك أمر يوجد اختلاف آخر ومن نمط أتمناه لك أن يتحقق فيك وبطريقة خير من الطريقة التي تحققت له، حيث أن رجل اليوم له من الأتباع ما يعدون الملايين، وهو كان داعية للسنة، ولكني لا بد لي من بيان أن السنة التي كان يدعو إليها هي بمفهومه وبعلمه الذي كان استفاده من أزهره. وبعد الجميع يعلمون أن الأزهر لا يقدم علما ناضجا علما صحيحا، ولذلك نرى أن الذين كان لهم قدما راسخة في العلم الصحيح ما استفادوا ذلك من الأزهر كما يقولون الأزهر الشريف. فهذا الرجل دخل الأزهر وعمره 40 سنة لا يعرف شيء من القراءة والكتابة إطلاقا، والذي حركه إلى ذلك وهنا المشابهة التي أرجو أن تتحقق بينك وبينه، من جانب كان له بستان في القاهرة فكان يدعو أهل العلم من أهل الأزهر، يدعوهم للنزهة وتغيير الجو في بستانه، ورجل طيب وكريم فكان يكرمهم، وكان يشعر بأنه بحاجة إلى الاستماع إلى الأحاديث التي تجري بينهم، فكان يستفيد من طريقة إحضارهم لبستانه وإكرامه إياهم يستفيد منهم علما. ومن كثرة ما تكرر هذا العمل ألقي في نفسه حب العلم، فدخل الأزهر عمره 40 سنة وهو لا يعرف كما يقولون عندنا في دمشق الألف من المصطيجة، المصطيجة العصا الطويلة عندنا، وبعضهم في شمال سوريا لا يفرق بين الخمس والتمس، كان عميا تماما. ثم نبغ في دراسته حتى أخذ الشهادة العالمية اللي بيسموها هناك، ويبدو أنه كان مخلصا والله أعلم، فأخذ يده الناس إلى ما عرفه من السنة، وصار له أتباع وأتباع كثيرون جدا. وأما قيد لي أن أذهب إلى القاهرة أكثر من مرة، وصليت في مسجدهم، ومسجدهم لعله المسجد الوحيد، أقول لعله المسجد الوحيد الذي بني وليس له محراب وليس له ذلك المنبر الطويل الذي يقطع الصف أو الصفوف، فعلا على السنة. كذلك هم يعنون بالمحافظة على زيهم، وبخاصة فيما يتعلق باللحية فلا تكاد ترى فيهم حليقا، بخلاف جماعتنا أنصار السنة مع الأسف فأكثرهم حليقين، وهم أنصار السنة، واسم الجمعية جمعية أنصار السنة المحمديين. وسبحان الله كيف الإنسان يأخذ عبرة من الجماعتين، وينبغي أن يأخذ من كل من الطائفتين خير ما عندهم. تجد أنصار السنة يعنون بالعقيدة الصحيحة بخاصة ما يتعلق منها بالتوحيد والأسماء والصفات، فهم موحدون سلفيون 100%. كذلك فيما يتعلق بالأحكام الشرعية يحاولون أن يأخذوا ما ثبت منها في السنة أي دون أن يلتزم موهبة معينة من المواهب المتبعة. الجماعة الرجل هذا وفاتني أن أقدم أن الجماعة لها أسماء عديدة. الاسم المشهور هناك في مصر يسمون بالسنيين، ولهم اسم ثاني نسبة لنسبة الشيخ طبعا السبكية، ونسبة ثالثة نسبة لأبي الشيخ وهي الخطابية، محمود بن خطاب السبكي. فهم في الشهرة الأشهر عندهم السنية. شاع هذا بين العامة لماذا؟ لاهتمامهم بالمظاهر، وهذا بلا شك نحن نهتم به، لكن نضع له الموازين العلمية الدقيقة. فهم مثلا كما قلت آنفا أو أردت أن أقول لا تجد فيهم حريقا، لا تجد فيهم رجل مقتصر على قرنسة فقط أو هكذا مثلي، لابد ما يحط إمامة، ثم لابد أن يكون لهذه الإمامة عظمة، لأنه هكذا كانت إمامة الرسول عليه السلام. ثم كما ترون في الأطعمة لا يأكلون كما يأكل بعض الناس وأنا منهم بالملعقة هذه، وإنما بأيديهم، هكذا السنة. فعندهم إفراط وتفريط فيما يتعلق بالسنة. فهذه الأمور التي منها القلنسوة أو الإمامة على القلنسوة أو العوضة للإمامة، هذه بلا شك يعني أمور ثابتة عن الرسول عليه السلام، لكن ليس لها علاقة، يرحمك الله، ليس لها علاقة بماذا؟ بالعبادات. هذه مما يسميها بعض العلماء بسنن العادة. كذلك تأكل بيدك أو تأكل بالملعقة أو الشوكة أو ما شابه ذلك، هذه أمور عادات لا تدخل في العبادات. على أنه الأكل باليد إذا كان الآكل بها باليد من أجل السنة، وجميع الذين يأكلون اليوم باليد يخالفون السنة، لأن السنة أن يأكل بثلاث أصابع. فما أرى واحدا من هؤلاء الذين ابتلوا بمخالفة السنة بالأكل باليد، ما أرى منهم يوافق السنة بالأكل بثلاثة أصابع من يده. وليس كذلك الذي يأكل بوسيلة مخترعة كأي وسيلة من الوسائل التي تسهل الصعب وتقرب البعيد ونحو ذلك. فهذه ليس لها علاقة كما قلنا في أول الجلسة بالشريعة، وإنما هي مما خلق الله عز وجل عباده. فالتشدد في هذه الناحية وقع أولئك فيها، فهم لزاما عليهم أن يكون لهم إمامة ويكون لهم عوضة، على أنه من الثابت في السنة أن الرسول ما كان دائما يتعنص، كان يوضع القلنسوة بدون إمامة، وتارة إمامة بدون قلنسوة، وتارة يجمع بينهما. لكن الشيء الظاهر والذي يشكرون عليه، إذا التقيت مع أهلهم تجد فيهم الإخلاص والمودة والمحبة خاصة بين بعض من بعض. مقابل هذا الغلو في تمسك السنة يوجد عندهم انحراف خطير جدا في العقيدة، حيث أنهم أشاعرة في الإيش؟ في الصفات. هم يتأولون آيات الصفات، حتى أن شيخهم هذا له كتاب خاص في تأويل آيات الصفات وإثبات أن آية الرحمن عرش استوى هي بمعنى استولى وليس بمعنى استعلى. الشاهد هذا رجل يعني له حسنات وله انحرافات، مع ذلك الآن في مصر أو ما أدري الآن الحقيقة، لأنه أنا صار لي أكثر من 10 سنين ما أتيح لي الذهاب إلى مصر. الذي أعرفه قديما أنهم كانوا يعدون الملايين بسبب إخلاص هذا الرجل في دعوته والانحراف الذي نحن نعده عليه، بعد لو كان باجتهاد منه يؤجر عليه إن شاء الله. خلاصة الكلام كله، فأنا أرجو لك أن يصبح أو تصبح هذه الأرض جنة خضراء يتردد عليها العلماء وطلاب العلم، ويكون هذا المكان منارة لنشر علم الصحيح المطابق للكتاب والسنة. هذا الذي أردت أن أقوله بهذه المناسبة. أياكم معقد في كلمة بسيطة.